أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندع الزبانية. كلا لا تطعه، إلى آخر السورة. كنا ولازلنا في ظلال سورة العلق المباركة، وقد دخلنا إلى صميم البحوث الموضوعية في هذه السورة. والقرآن الكريم كما تعلمون قد ذكر مبدأ من المبادئ المهمة لفهم القرآن الكريم والتعمق فيه حين قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فبين أن أقفال القلوب تفتح بالتدبر في القرآن الكريم، وإذا أردنا أن نستمر في التدبر في هذه الآيات الكريمة فمن خصائص القرآن وواحدة من معاجز القرآن هو أنه كلام الله الذي لا ينتهي. ولو أن ما في البحر من شجرة، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. وهذا معناه أن التدبر في النص القرآني بمقدار ما يتأمل الإنسان ويدقق ويغور ويحاول الغور إلى أعماق النص القرآني، فهذا الكتاب مائدة إلهية في اختيار الإنسان ليدخل إلى هذه الأعماق. كلما نحاول أن ننتهي من هذه السورة فتنفتح هناك أبواب جديدة وبحوث جديدة. من البحوث التي لا يمكن غض الطرف عنها سوى البحث الموضوعي المتعارف الذي تكلمنا عنه، من قضايا عقائدية وأخلاقية وتربوية وفقهية وتاريخية وقضايا ترتبط بالنظرية التعليمية والنظرية التربوية والنظرية الاجتماعية. مع كل ذلك تبقى هناك نقاط تستحق البحث، منها منهج القرآن في صف وفي طرح هذه المجموعة من القضايا والمفاهيم. يعني هذه التركيبة الخاصة للموضوعات في هذه السورة تختلف عن تركيبة سورة أخرى، ومن هنا اهتم بعض الباحثين بدراسة الهندسة ومعمارية السورة من حيث كيفية الدخول والخروج، المفاهيم المطروحة، وموقع كل مفهوم في هذه السورة. منها ما كتبه المرحوم فضيلة الدكتور محمود البستاني رحمه الله في التفسير البنائي للقرآن الكريم. التفسير البنائي اهتم ببيان معمارية السورة، وطبعا هذا موضوع ملفت للنظر، يعني ما عدا المفردات والجمل التي جاءت في السورة، نفس هذا التركيب وهذا الصف لهذه المطالب، وأيضا كيفية التعبير في كل موضوع من الموضوعات يستحق الدراسة الفنية التي نخرج منها بدلالات علمية. طبعا فلا نستطيع أن نغور في هذا الأفق بشكل كامل، ولكن بمقدار الوسع نحاول أن نلاحظ الترتيب الذي جاء في هذه السورة لمفاهيم جديدة تضمنتها آيات هذه السورة المباركة. بكلمة جامعة، إذا أردنا أن نشير إلى المحور الأصلي في هذه القضية، يعني قضية البناء وقضية الفن الذي استفيد في هذه السورة المباركة، فن التعبير، فن طرح الموضوعات، فن التثقيف والتعليم والتربية الذي يلاحظه المتلقي بوضوح في هذه السورة. القرآن الكريم صرح فيما بعد، وهنا بين بشكل حسي أن له منهجا خاصا. فمحور بحثنا في هذه الحلقة هو المنهج وقضية المنهج، يعني الموضوعات التي نذكرها كلها أمور مهمة وضرورية، لكن المنهج في طرح الموضوع، المنهج في معالجة قضية من القضايا، من الأمور المهمة. فالقرآن الكريم منهج في تربية الإنسان، وله منهج في تثقيف الإنسان وتعليمه. فما هو المنهج الذي نلاحظه في هذه السورة؟ لاحظوا، بدأت السورة بالبسملة، وقلنا هذا تأديب إلهي للإنسان بأن يبدأ كل عمل من أعماله، وعينة وخيرة أعماله يبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تعلمون البسملة ما كانت عند العرب، كانت باسمك اللهم بهذا المقدار، ولهذا كان من الغريب عند البعض أن ذكر النص القرآني صياغة جديدة، بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا وما الرحمن؟ طبعا هذه الصياغة الجديدة لها خصائصها، عادة تذكر في تفسير سورة الحمد التي يبدأ المصحف بها. هناك تجدون بحوث كثيرة حول البسملة، نحن فقط نشير وأشرنا إلى بعض الأمور في البسملة. كل أمر ذي بال لم يبدأ بسم الله فهو أبتر. هنا الله سبحانه وتعالى قبل أن يعلمنا بالقول وباللفظ علمنا بالعمل، يعني هو بدأ وحيه باسم الله الرحمن الرحيم. الله هو الاسم الجامع، هو الاسم الكامل، ربما هو الاسم الأعظم، كما جاء في الحديث أن بسم الله الرحمن الرحيم أقرب إلى اسم الله الأعظم من سواد العين إلى بياضها. وربما يعتقد البعض أن البسملة هي الاسم الأعظم، أو الله هو الاسم الأعظم. على أي حال، البسملة هي تأديب إلهي، وهي بداية التربية والتعليم الإلهي. ثم تدرج النص بالأمر بالقراءة، بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ. فأول أمر من أوامر الله للإنسان هو أمره بالقراءة. وطبعا نعلم أن هناك تكاليف كثيرة وأوامر كثيرة، لكن كل تلك التكاليف هي فرع هذا التكليف. يعني من لا يقرأ كيف سوف يتعلم باقي التكاليف؟ سوف متى يسمع، متى يفهم إذا هو لا يقرأ؟ فإذا جاءت بأمر هو كالمفتاح إلى باقي الأوامر. فإذا هذا قفل من الأقفال الذي يفتح القلب على مجموعة التكاليف الإلهية في المستقبل. فإذا بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ، ثم قالت اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهذا معناه أن القرآن الكريم الذي أمر بالقراءة، والقراءة قلنا لها عدة مستويات أو عدة معاني. القراءة عن ظهر القلب، القراءة في المصحف، القراءة المطالعة، تقول قرأت القرآن، قرأت الكتاب حينما تطالعه، كل هذه مستويات من القراءة موجودة. وهذه واحدة من معاجز النص القرآني، أنه يستوعب ويتحمل مستويات عديدة من المعاني، وربما لهذا لا ينتهي القرآن، وربما لهذا قال اقرأ اقرأ. متى إلى أي مقدار تقرأ؟ أيضا سوف نلاحظ النص يوحي بأنك تقرأ ولا تنتهي القراءة. اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد. لماذا؟ لأن النص قال اقرأ وربك الأكرم. ما معنى أنت اقرأ وهناك رب معلم لك هو أكرم الأكرمين يفيض عليك بالعلم؟ ما مقتضى الأكرمية في إفاضة العلم؟ هو أنه بمقدار ما تستوعب، بمقدار ما تستطيع، فأنت تأخذ من هذا النبع الصافي. فإذا قال النص اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك. فإذا بدأ بربط الإنسان بالله من خلال اسمه المقدس، ثم أمره بالقراءة، ولكن القراءة بشكل خاص. وهذه قضية تدخل في بحث المنهج، يعني أعطاه منهج في القراءة. لا يريد أن يقرأ كيفما كان وكيفما شاء وكيفما صار، وإنما يقرأ بشكل خاص. اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم دخل إلى الوصف من الأمر ومنهج في كيفية تنفيذ الأمر، ثم أعطاه وصفا بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، يعني بيّن حقائق من خلال الأمر، من خلال التكليف أعطاه حقائق جديدة، وهي أن هذا الذي تقرأ باسمه هو ربك، وتقرأ باسم الرب، قلنا الرب ربوبية أو التدبير، وكلاهما ينتهيان إلى نتيجة واحدة. هذا الرب المدبر، المربب، المربي لك، هو الخالق، هو الذي خلق الإنسان من علق. دخل في مجموعة أوصاف، وصف جانب الربوبي ووصف الجانب الإنساني، اللذان هما طرف العلاقة، والقرآن يريد أن يقنن العلاقة بين الإنسان وبين الله. فبدأ ببيان جملة حقائق عن الله سبحانه وتعالى، بأنه رب، بأنه خالق، ومن المخلوقات هو الإنسان، وأنه مما خلق. هنا قال من علق، هنا قال خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، هناك قال خلقه من تراب. لاحظوا تكامل النشأة الإنسانية يأتي في طي السورة، لكن هنا في هذه السورة ذكر كلمة واحدة كما أشرنا في بحوث سابقة، بإمكانها أن تنطبق على خلق الإنسان من نطفة، بإمكانها أن تنطبق على الكينونة الاجتماعية للإنسان، الحياة المجتمعية التي يريد النص أن يقنن لهذا الإنسان ولهذا المجتمع الإنساني القانون تكامله في هذه الحياة. ثم قال اقرأ، تأكيد القراءة أو تكرار القراءة أو القراءة بمستويات، القراءة الأولى بمستوى، القراءة الثانية بمستوى أعلى. لماذا؟ لأن القراءة الثانية قال اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، وربك الأكرم حال، يعني حال كون ربك هو الأكرم. عليكم السلام ورحمة الله. فماذا أنت تقرأ؟ ماذا تقرأ؟ لم يقل ماذا تقرأ، ولكن قال اقرأ باسم ربك. قلنا طبعا هذه قضية مهمة، حينما يحدد المنهج ويبين الهدف فأنت لا تخرج عن الصراط المستقيم. لماذا؟ لأن الهدف أو المنهج هو أن تقرأ باسم ربك، فلا تقرأ شيئا يتقاطع ويتنافى مع ربوبيته سبحانه وتعالى. فإذا ما يقرأ قد بين بشكل غير مباشر، لم يقل اقرأ القرآن أو اقرأ الكتب الإلهية السماوية السابقة أو اقرأ ما تشاء، وإنما قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، فحدد جعلك في طريق معين، وبذلك أعطى للقراءة هدفا ومنهجا. وطبعا هذا هو الشيء المهم، وسوف نرى ونلاحظ أن القرآن الكريم اعتنى بالمنهج أيما اعتناء. وأهم شيء ربما أهم ظاهرة تلفت النظر في القرآن هي منهجيته في طرح القضايا، في تربية الإنسان، وهذه واحدة من تلك المصاديق. منهج القرآن في التعليم، في تعليم الإنسان، هو ربطه بالله سبحانه وتعالى في تعليمه وتربيته على أساس هذا الربط، بأن يرتبط التعليم بالله. وطبعا تكلمنا في هذا سابقا، ودور هذه النقطة المهمة في فهم قصور العلوم الإنسانية المعاصرة، وكيف ينبغي أن تكون العلوم التي يريدها الإنسان ليتكامل من خلالها، والسر وأهمية ربط العلم بالله سبحانه وتعالى وهو الأكرم المعلم للإنسان. نريد أن نستفيد فائدة جديدة من تكرار القراءة وربط القراءة بالأكرمية. قلنا حينما يقول اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، هنا يبين لك مديات القراءة، يعني إلى متى تقرأ. يقول اقرأ بمقدار ما تستطيع، بمقدار ما تستوعب، بمقدار قابلياتك. لماذا؟ لأن الله هو الأكرم، لا يبخل الأكرم، لا بخل في ساحته، فإذا يعطيك. فكلما قرأت وكلما طلبت العلم فهو يفيض عليك من عطائه. اقرأ وربك الأكرم. فإذا في هذه الآية دلالة على أن التعليم ليس له حد في هذا الوجود للإنسان، كما قال صلى الله عليه وآله اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد. لا توجد هناك موانع ومدة زمنية معينة، ولا يوجد هناك فراغ من التحصيل والعلم كما يتخيل البعض أنه إذا وصل إلى مرتبة الدكتوراه فقد انتهى العلم وقد أخذ الشهادة العليا، وبذلك يغلق باب التعلم على نفسه ويركض في مكانه ولا يتطور. بينما النص القرآني يقول اقرأ وربك الأكرم الذي علم. وطبعا قلنا قضية التعليم هي أهم مبدأ من مبادئ تربية الإنسان وتكامله، وهي مفتاح من المفاتيح، هي المفتاح الأساسي لتغيير هذا الإنسان. فإذا اقرأ وربك الأكرم، تكرار القراءة تأكيدان أو تأسيسان على اختلاف التفاسير بين المفسرين، القدر المتيقن أن القراءة اقرأ اقرأ، يعني تبقى مستمرا في القراءة. نفس هذا التكرار هو يمكن أن يكون دليلا على ضرورة استمرار القراءة، كما قال أحدهم من الإخوة في الساحة الفلسطينية، أعطاه أحد القوات كتابا عن الحسين عليه السلام قرأه وانتهى وجاء به وأرجعه وقال أعطني كتاب آخر، أعطاه كتابا آخر عن الحسين عليه السلام، انتهى منه جاء بكتاب ثالث أعطاه إياه قال اقرأ، ثم أعطاه الكتاب الرابع عن الحسين عليه السلام، فاعترض هذا المتعلم وقال كم أقرأ عن الحسين؟ قال تقرأ إلى آخر حياتك فإن الحسين لا ينتهي، تقرأ عن الحسين وتقرأ وتقرأ ولا ينتهي الحسين، لأنه موصول بالله سبحانه وتعالى. القرآن لا ينتهي، العلم لا ينتهي، فالقرآن يقول اقرأ اقرأ. تأكيد القراءة بالإضافة إلى أهمية القراءة فيه دلالة على استمرار، ضرورة استمرار القراءة، وكلاهما أمران، والأمر إن دل على الوجوب فإذن يدل على استمرار هذا الوجوب. إلى أي مدى؟ إلى ما لا نهاية له، إلى حيث يستطيع الإنسان، حيثما يستطيع الإنسان من اكتساب العلم فلا ينبغي أن لا يقصر في هذا التعلم، لأن المعلم هو الأكرم الذي علم بالقلم. هذا القلم ما هو؟ قلم التكليف، قلم التكوين، قلم التشريع، قلم التكوين، أو هذا القلم العادي الذي تسجل به المعلومات، وسيلة الثبت والضبط، كل هذه محتملات في هذه المفردة. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، نعم هذا نوع من القلم، نون والقلم وما يسطرون، استعمالات القلم في القرآن الكريم وفي الحديث الشريف بإمكانها أن تلقي ضوءا على المراد من القلم. على أي حال هناك وسيلة، التعلم الاكتسابي يحتاج إلى وسائل، والتعلم غير الاكتسابي ربما لا يحتاج إلى هذه الوسائل، كما استفاد البعض من تكرار التعليم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. في الثانية يقال إشارة إلى العلوم اللدنية. على كل حال العلوم الاكتسابية والعلوم اللدنية كلها يمكن أن تكون مقصودة في هذه السورة المباركة. إلى هنا في هذه الآيات الخمس مع بسملة تكون ست آيات، في الحقيقة أعطى القرآن الكريم الجرعة الأولى من العلم للإنسان، وأعطاه المفاتيح الأساسية ليدخل إلى عالم جديد هو عالم العلم. وقلنا هذا عالم العلم عالم غريب وعالم عجيب. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى حينما أراد أن يصف كمال نفسه وصف نفسه بأنه هو المعلم للإنسان، يعني هو الذي يملك هذا العلم ويفيض بهذا العلم على الآخرين. فأهم صفة في الله سبحانه وتعالى هي علمه. طبعا نعلم أن علم الله وقدرته وحكمته كلها صفات رغم تعددها في الألفاظ فإنها تعود إلى حقيقة واحدة، كما قال المتكلمون أن الصفات رغم تنوعها وتعددها هناك لا اثنينية بين الذات والصفات، وأن الصفات كلها تعبر عن حقيقة كمالية متكاملة هي حقيقة الوجود الإلهي الكامل المطلق. لكن الله سبحانه وتعالى أكد على صفة العلم في هذه السورة. والخلق أيضا يكون مستندا إلى العلم كما قلنا، الذي خلق الربوبية أيضا تستند إلى العلم، التدبير يستند إلى العلم، كل شيء في هذا الوجود يستند إلى العلم. فإذا أهم صفة في الله سبحانه وتعالى هي علمه ومعلميته للإنسان. والإنسان إذا أراد أن يتكامل، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فحينئذ ينبغي الإنسان أن يأخذ هذه الصفة بنظر الاعتبار. ومن هنا أصبح القرآن كتابا للتعليم ومصدرا للعلم. ومن هنا نفهم قوله صلى الله عليه وآله: من ابتغى العلم في غيره، أي في غير القرآن، أضله الله. قل إن هدى الله هو الهدى، قل إن هدى الله هو الهدى، يعني القرآن هو مصدر الهداية، والقرآن هدى الله، هدى للناس، هذا بيان للناس. فإذا القرآن الكريم الذي هو هدى الله هو صرح بأن هدى الله هو الهدى، ودونه وغيره هو الضلال. من ابتغى العلم في غيره، في غير القرآن، أضله الله. بعد ذلك نلاحظ أيضا في تسلسل النص القرآني موضوع مهم جدا للغاية، أن هذا العلم كما قلنا له آثار إيجابية وله آفات. من آفات العلم، من آفات التعلم، هو الطغيان. طبعا بينا هذا الأمر بشكل مفصل، كيف يكون العلم الذي هو كمال وهو نور، كيف يصبح وسيلة للطغيان والتكبر والتجبر والغرور، ويصبح آفة من آفات وجود الإنسان. وهنا النص القرآني حذر من الوقوع في هذا الفخ، فقال: كلا إن الإنسان ليطغى، وبين سبب هذا الطغيان، وبين الحلول الناجعة والمفيدة للتخلص من هذه الآفة. فلكل شيء آفة: آفة العلم النسيان، وآفة العلم الطغيان أيضا، الغرور. قال: إنما أوتيته على علم عندي، بالنسبة لقارون. فهنا ذكر القرآن أنه كيف هذا العلم أصبح مصدرا للاغترار من قبل قارون. حينئذ هذا النص بعد بيان هذه القضايا الكبروية أو القضايا التأسيسية للإنسان، قلنا ذكر المصاديق، يعني ذكر الرؤية أو النظرية، وقلنا في هذا النص نظرية تعليمية ونظرية تربوية، وأيضا مجموعة من القضايا الأساسية في تربية الإنسان، وأهمها الإشارة إلى الآفة، إلى الآفة الكبرى التي تحبط كل أعمال الإنسان ويسقط الإنسان بها سقوطا حتميا. ويعني أهم الأخطار إن صح التعبير، القرآن دلنا على أهم الأسباب أو أهم الأسس التي يستند إليها في تربيتنا، وأشار إلى أهم الأخطار. فإذا هذه هي المفاتيح الكبرى لفهم الوحي الإلهي. وبعدئذ تأتي التفاصيل، تفاصيل الطغيان وصور الطغيان وتفاصيل العلاج وتفاصيل الأسباب، تأتي في سور لاحقة. ولكن هنا في آية واحدة أو عدة آيات: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجع. في ثلاث آيات بين أهم فخ يقع فيه الإنسان، ثم انتهى إلى المصاديق: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. هنا أيضا في المصاديق، رغم أن هذه سورة قصيرة، ولكن فصل وبين المشهد التاريخي ولم يأتي بالأسماء وإنما جاء بالأوصاف. وطبعا هذا منهج قرآني. القرآن خلد هذه الحادثة بقيت في التاريخ، يعني القرآن خالد. وإن كانت رواية تقول من هو هذا الذي ينهى، هو أبو جهل أو المغيرة ابن الوليد أو غيرهما، ليس مهم هذا، ليس مهم الشخص، المهم هو هذا المنهج في المواجهة، المهم هو الطغيان الذي ينتهي بالإنسان إلى حد مصادرة حقوق الإنسان الطبيعية، الطغيان الذي يؤدي إلى صراع اجتماعي بدل أن تتعاضد القوى الإنسانية في تكامل المجتمع، يكون هناك صراع، وهذا الصراع ينتهي إلى التدمير، التخريب، الحذف. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي. يعني هو مصر في طغيانه، في مواجهته للرسول صلى الله عليه وآله. هناك تحذير إلهي، وهناك توجيه من الله سبحانه وتعالى لرسوله بأنه هو الذي سوف يكفيه كيد الكائدين. في بداية الدعوة هذه الحماية الإلهية وهذه الرعاية الإلهية مهمة جدا، قبل أن يكون هناك للرسول أعوان وأنصار. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، هذه الآيات التي جاءت فيما بعد، وهي أيضا من السور الأولى، يعني لا تتجاوز السورة 15 تقريبا في النزول. نلاحظ أن هذه السورة كيف في بدايتها ذكرت أن الله سبحانه وتعالى هو حامي الرسول في هذا الطريق الوعر. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، وصف تفصيلي ودقيق لمعالم شخصية هؤلاء. وهناك وصف تفصيلي ودقيق لمعالم شخصية الرسول صلوات الله عليه وآله وحامل الرسالة، كما يستظهر العلامة الطباطبائي أنه هو رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه الآية. أرأيت الذي هنا عبدا، من هو هذا العبد المصلي؟ هو رسول الله صلى الله عليه وآله. وإن كان النص ربما يفسر بشكل عام، يعني كقضية حقيقية لا كقضية خارجية، قضية حقيقية أنه إذا رأيت عبدا ينهى عبدا مصليا يتنكر لعبوديته وذاك مصر على عبوديته لله وهو على الهدى أو آمر بالتقوى، كيف سيكون الموقف؟ فيقول الموقف أن الله سبحانه وتعالى سوف يرعى هذا المهتدي وسوف ينتقم ويخسر هذا المعتدي. فالنص إذن ضمن آيات عديدة بين مشهدا من مشاهد الصراع، الصراع الاجتماعي، صراع عقائدي ينتهي إلى مواجهة، هذه مواجهة ساخنة قد تستمر إلى حد المواجهة الدامية. لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ثم قال فليدع نادية، سندع الزبانية، يعني ينتهي إلى صراع مرير. وهذا الصراع المرير يكون إلى مستوى التحدي، يبلغ مستوى التحدي، فيتحدى الله عباده الطغاة بملائكته الغلاظ الشداد. سندعو الزبانية، يعني هنا يلجأ القرآن إلى عالم الغيب ويسخر عالم الغيب لمواجهة هؤلاء الطغاة. ثم بعد ذلك يقول كلا لا تطعه. هنا موقف إلهي وموقف بشري. الموقف الإلهي هو الحماية، موقف الإنسان هو التمرد على هذا الطاغي، التمرد على هذا الطاغي والاهتمام بأهم الأمور وهو الخضوع السجود لله والاقتراب منه سبحانه وتعالى الذي هو غاية الغايات. فالسورة بهذا التسلسل المنطقي والطبيعي اهتمت بمنهج خاص تعليمي وتثقيف ربوبي للإنسان. في هذا التعليم رأينا أهم عناصر هذا المنهج هو ربط الإنسان بالله سبحانه وتعالى، هو إعطاؤه المفتاح الأول للتكامل وهو التعلم، القراءة والتعلم، وتحذيره من آفات التعلم، وبالتالي إعطائه ضوء أخضر إلى أنه ينبغي أن يسير في طريق الهدى الأمر بالتقوى ويتكامل بالخضوع لله سبحانه وتعالى بمخالفة الطغاة بالخضوع لله والاقتراب منه سبحانه وتعالى. هذا منهج متكامل، يعني ما سوف يأتي من آيات تفصيلية أحكمت آياته ثم فصلت، قد بيّنت هذه السورة محكمات المنهج الإلهي ومحكمات النظام التربوي الإلهي للإنسان ومحكمات الأحكام، الأحكام الأساسية وجوب التعلم كما نقرأ في الفقه يجب على المكلف إما أن يكون مجتهدا أو محتاطا أو مقلدا. لماذا؟ لأنه لا بد له من طريق لأخذ الأحكام. القرآن الكريم هنا بدأ بتعليم الإنسان بأن ينبغي أن هو يقرأ ولا يقلد، يقرأ يتعلم يتكامل، يعني الأصل الأولي هو الاجتهاد، وللعاجز أن يقلد. العجز، العاجزون عن العلم، العاجزون عن التعلم، العاجزون عن التفقه في الدين يضطرون إلى التقليد. هناك أيضا يحتاج إلى التعلم، ولهذا قال يجب تعلم الأحكام الضرورية التي يحتاجها الإنسان، فيتعلم أحكام الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة بمقدار ابتلائه بهذه التكاليف. ينبغي أن يتعلم هذه التكاليف، إذا أراد أن يتجر يتعلم أحكام التجارة، إذا أراد أن يتزوج يتعلم أحكام الزواج، إذا أراد أن يكون قاضيا يتعلم أحكام القضاء وهكذا. فالإنسان بالتعلم يتكامل، وأن الطريق الوحيد والأساسي لتكامل الإنسان هو تعلمه، ولكن تعلما يصاحبه الخضوع لله سبحانه وتعالى، عبودية الله، السجود له، الاقتراب منه. هذا هو الخط البياني. فنلاحظ أن القرآن الكريم في هذه السورة طرح منهجا في حياة الإنسان التكاملية، وأنه من أين يبدأ وإلى أين ينتهى وإلى أين ينتهي. وهذا موضوع المنهج موضوع خصب ومهم جدا ويحتاج إلى تأمل أكثر، ولكن بمقدار ما أمكن حاولنا أن نستعرض المنهج من خلال البناء الهندسي لهذه السورة. طبعا يمكن أن نقول أن القرآن منهجا أساسيا متميزا وأساليب متعددة، وحدة المنهج وتعدد الأساليب، هذا ما نلحظه في النصوص القرآنية إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.